إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أمر بالإيمان وحذر مما ينقض الإيمان ومما يضاد الإيمان، ألا وإن من أعظم ما يضاد به الإيمان هو النفاق، النفاق الذي حذر الله منه في آيات كثيرة. والنفاق كما يقول الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه هو إظهار الخير وإبطان الشر. وعلى هذا يدخل النفاق بنوعيه تحت هذا التعريف: النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر، وإبطان الكفر والزندقة بهذا كله. هذا هو النفاق الاعتقادي. ويدخل فيه أيضا النفاق العملي، وهو أن يتصف الإنسان بشيء من خصال المنافقين العملية. والنفاق يا عباد الله خطير جدا، ولهذا كشف الله أستار المنافقين وفضحهم وبين ما هم عليه من الباطل والزندقة في آيات كثيرة، بل في أول سورة البقرة، فقد ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة، ذكر صفة المؤمنين، ثم ثنى ذلك، ذكر صفة المؤمنين في أربع آيات، ثم ثنى بعد ذلك بصفات الكافرين في آيتين، ثم ثلث بعد ذلك بذكر صفات المنافقين في 13 آية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شرهم، وهكذا أيضا عظم خطرهم على أهل الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون عباد الله، ذكر ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري عن سورة التوبة بأنها الفاضحة، قال: التوبة هي الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى ما زال يذكر عنهم، أي عن المنافقين، ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. فإذا علم خطر المنافقين يا عباد الله، فعلينا أن نحذر من أن نتشبه بصفاتهم وأخلاقهم وخصالهم، فإن خصالهم خطيرة جدا. ألا وإن من صفات هؤلاء المنافقين ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه من خصال المنافقين ومن صفات المنافقين. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. زاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذه خصال المنافقين أو بعض من خصالهم، وإلا فإن خصالهم كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. وهذا كما يقول العلماء ما ذكر في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث هو من النفاق العملي، فيجب عليك أيها المسلم أن تحذر من هذه الخصال. ومجموع هذه الخصال كما يقول ابن رجب التي ذكرت في هذه الأحاديث هي خمس خصال. فالأولى قال: إذا حدث كذب، من صفات المنافقين الكذب في حديثهم والإخبار بخلاف الواقع، والكذب من كبائر الذنوب، سواء كان الكذب على الله عز وجل أو على نبيه صلى الله عليه وسلم أو الكذب في حديث الناس. الكذب على الله عظيمة وكبيرة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين حديث الزبير وهو حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وما أكثر من يكذب اليوم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انتشار هذه الوسائل، وربما يتداولون حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلقه بعض الكذابين الوضاعين، فمن فعل ذلك متعمدا فله نصيب من هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أيضا الكذب في حديث الناس، الكذب في حديث الناس: إياك أن تكذب يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه من حديث ابن مسعود. احذر يا عبد الله هذه الخصلة الذميمة، سواء كان في بيعك وشرائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم من حديث أبي ذر. احذر يا عبد الله من الكذب حتى في المزاح، لا تمزح مع الناس وتكذب بحجة أنك تريد أن تضحك أصحابك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القوم، قال: ويل للذي يكذب فيحدث القوم من أجل أن يضحكوا، ويل له، ويل له. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. فالكذب لا يجوز، ولا يوجد هناك كذب أبيض ولا كذب أسود، كل الكذب حرام. وإنما استثنى الشارع أمورا لأن فيها مصلحة إما عامة أو خاصة، من ذلك في الحرب، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة في الحرب الكذب. وهكذا أيضا في الصلح بين اثنين أو بين طائفتين. وهكذا أيضا في حديث الرجل مع زوجته وحديث المرأة مع زوجها من أجل دوام العشرة، كما دل على ذلك حديث أم كلثوم في صحيح مسلم. أيها الناس عباد الله، هذه الخصلة الأولى من خصال المنافقين، فعلينا أن نحذر منها وأن نلازم الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما الخصلة الثانية قال: وإذا وعد أخلف. من خصال المنافقين عدم الوفاء بالوعد، يخلفون الوعد. وإخلاف الوعد كما يقول ابن رجب على نوعين: النوع الأول أن يعد وهو في نيته ألا يفي بالوعد، فهذا هو أشر النوعين، وهذا الذي ينطبق عليه الحديث: يعد صاحبه بأن يعمل كذا أو يأتيه في ساعة كذا وهو في نيته ألا يفي بهذا الوعد، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث: وإذا وعد أخلف. أما من وعد وهو من نيته أن يفي ثم عرض له عارض أو جاءه ظرف أو عمل ما استطاع أن يأتي، فهذا معذور ولا شيء عليه، فلا يجوز إخلاف الوعد. وقد زكى الله عز وجل نبيه إسماعيل عليه السلام بهذا الخلق الجميل وبهذه الخصلة الجميلة، الوفاء بالوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم عباد الله، فلا يجوز إخلاف الوعد حتى على سبيل المزاح. جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله ابن ربيعة قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فدعتني أمي فقالت: تعال أعطيك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة، حتى مع الصبيان أيها المسلم لا يجوز لك أن تخلف الوعد، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت عليك كذبة. كذلكم عباد الله، الخصلة الثالثة في حديث عبد الله بن عمرو قال: وإذا خاصم فجر. من خصال المنافقين المذمومة الفجور في الخصومة، والفجور إما أن يكون بإنكار حق الغير أو بجحد حق الغير أو بادعاء ما ليس له، فينكر حق غيره أمام القاضي أو أمام الحاكم ويفجر أو يدعي ما ليس له بقوة عباراته وبقوة لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة، يعني أن بعض الناس ربما يكون عنده بلاغة في الكلام فيظهر أنه على حق وهو على باطل، فيظن القاضي أنه محق بما ظهر له فيقضي له. ولا شك أن هذا من أعظم الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها، متفق عليه من حديث أم سلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد الخصومة. والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، لا يزال في سخط الله وفي غضب الله حتى ينزع ويكف عن هذه الخصومة. فالفجور يا عباد الله في الخصومة بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ويجحد حق غيره، هذا أيضا من أعظم خصال المنافقين، فيجب على المسلم أن يتنزه عنها. كذلكم عباد الله، الخصلة الرابعة من خصال المنافقين، قال: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، يعاهد ثم لا يفي بعهده بل يغدر، وهذا أيضا من أعظم الخصال المذمومة. الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سواء كان العهد في البيوع أو في النكاح أو في غيرها من أنواع العهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وذم الله المتصفين بهذا الوصف الذميم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والذي يغدر فإنه يفضح يوم القيامة أمام الملأ وأمام الناس في ذلك اليوم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، أي عند دبره يفضح، ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. وفي بعض الروايات: ولا غادر أعظم من أمير عامة يغدر برعيته، فإن هذا الغادر يفضح عند الله سبحانه وتعالى وأمام الملأ يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله من الغدر، احذر، فإنها من صفات المنافقين ومن صفات اليهود، وتشبه بهم أيضا الرافضة في هذه الخصلة الذميمة، فإنهم أشد غدرا على أهل الإسلام. أيها الناس عباد الله، الوفاء بالعهد واجب حتى مع الكفار، يجب النفي بالعهد. إذا عاهد المسلمون الكفار فيجب الوفاء بالعهد، إلا إذا حصل منهم نقض فإنه ينقض عهدهم، ينقض عهدهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أما إذا وفوا بالعهد فيجب الوفاء بالعهد، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إلا إذا خشي المسلمون منهم نقضا ورأوا قرائن تدل على أنهم سينقضون، فهنا لهم أن يرد عهدهم ويقولون لهم صراحة: لا عهد بيننا وبينكم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، هذه أربع خصال ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو، والخصلة الخامسة ذكرت في حديث أبي هريرة قال: وإذا اؤتمن خان، الخيانة في الأمانة. هذه أيضا من خصال المنافقين، الخيانة في الأمانة. الله عز وجل يأمرنا بأن نحفظ الأمانة وأن نؤديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به الآية. وهكذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيجب أيضا حفظ الأمانة، ويجب الحذر من الخيانة في الأمانة، سواء كانت هذه الأمانة التكاليف التي كلفنا وأوجبها الله علينا من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من الأعمال والواجبات، فإنها تعد أمانة في عنق الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أو كانت الأمانة عبارة عن حقوق الناس والودائع التي لهم يجب أيضا حفظها وعدم التفريط فيها، أو كانت الأمانة عبارة عن سر يودعه إليك أخوك فأيضا لا يجوز لك أن تخونه بإفشاء سره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يحفظ الأمانة، أن يحفظ الأمانة بجميع أنواعها. أولادك وأهلك هم أمانة في عنقك، إياك أن تخونهم بالتفريط في تربيتهم. نعم عبد الله، فهذه أيضا من الأمانة التي وكلت إليك. أيها الناس عباد الله، هذه خصال المنافقين أو بعضا من خصال المنافقين يجب على المسلم أن يحذر منها. فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا في غاية من الخوف من الوقوع في خصال المنافقين. هذا عمر رضي الله عنه كما روى عنه البزار كان يقول لحذيفة، وحذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لحذيفة: يا حذيفة أنشدك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وهذا ابن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، أي النفاق العملي، وإلا هم فهم منزهون عن النفاق الاعتقادي، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ فنحن أولى من أن نخشى على أنفسنا من أن نقع في خصال هؤلاء المنافقين. نعم عباد الله، وجاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: ما خافه، أي النفاق، ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فعلينا عباد الله أن نخشى من خصال المنافقين ومن صفاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه الحق حتى نلقاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.